السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله كم فينا لخالقنا مواهب ليس يحصي شكرها أحد، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء الثامن من الشهر الثاني من عام 38,400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نستأنف الدروس العلمية في تفسير كتاب الله عز وجل وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. نعم، استعذ بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان.
أحسنت، بارك الله فيك. في هذه الآيات الكريمات استمرار لبيان نعم الله عز وجل على خلقه، فقد ذكر فيما قبل ذلك خلق الإنسان وتعليم القرآن، ثم ذكر نعمة وجود السماء والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغى في الميزان، ثم استمر السياق في التذكير بعدد من النعم والآلاء التي أنعم الله بها على عباده. قال تعالى: والأرض وضعها للأنام. واو عاطفة تعطف هذه الجملة على ما قبلها، وما قبلها التذكير بنعمة السماء والسماء رفعها ووضع الميزان، وفيه بيان نعمة الله عز وجل بإيجاد الأرض، فيه بيان نعمة الله عز وجل بإيجاد الأرض التي هي فراش ومهاد للناس يعيشون على ظهرها. ففي الأرض حفر الآبار، وفي الأرض جريان الأنهار، وفي الأرض كذلك غرس الأشجار وخروج الحبوب والثمار وما إلى ذلك، وفي الأرض يحيى الناس وفي الأرض يدفنون. فالأرض نعمة من نعم الله عز وجل على عباده، فكان مناسبا أن يذكرها في سياق نعم وآلاء الله عز وجل على خلقه. والأرض، الأرض معطوفة على والسماء، ولهذا جاءت بالفتح والتقدير ووضع الأرض للأنام. ما المراد بالأنام؟ اختلف المفسرون في المراد بالأنام على ثلاثة أقوال. القول الأول وإليه ذهب ابن عباس رضي الله عنهما أن الأنام هم بنو آدم، بنو آدم. القول الثاني وبه قال الحسن البصري رحمه الله أن الأنام هم الثقلان، الجن والإنس. والقول الثالث أن الأنام هو جنس الحيوان، سواء كان أي ما فيه مادة الحياة، سواء كان إنسانا أو سائر الحيوانات والكائنات الحية، وهو أيضا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والشعبي وقتادة والسدي، واختاره الحافظان ابن جرير الطبري وابن كثير رحمهم الله جميعا. ولا تنافي بين هذه الأقوال الثلاثة، فإن أريد بالأنام الإنسان جنس الإنسان وبنو آدم، وإن أريد به الجن والإنس، وإن أريد به سائر الحيوان، فكلهم أنام يعيشون على هذه الأرض، الإنس فوقها والجن تحتها وقد يكونون فوقها. وهكذا الإنس يكونون تحت الأرض. متى يكون الإنس تحت الأرض؟
بعد الموت.
بعد الموت. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، ألم نجعل الأرض مهادا، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقد جاءت الآيات في ذكر نعمة الأرض غالبا مع ذكر نعمة السماء، لأن السماء تظل العباد والأرض تقلهم. وتصور أنك تعيش على كوكب غير الأرض، لا يمكن أن يعيش الإنسان في كوكب غير ما اختاره الله له، ولهذا فهي نعمة يغفل عنها كثير من الناس، يدبون ويسيرون وينامون ويقومون، ويغفل كثير منهم عن نعمة الأرض الممهدة والمفروشة. وأيضا تذكر لو أن زلزالا حصل في الأرض لا حصل من عدم الاستقرار والراحة ما لا يخفى. فلنتذكر نعمة الله عز وجل علينا بنعم وجود السماء وبنعمة وجود الأرض التي وضعها الله ممهدة مفروشة، ثبتها وأرساها بالجبال، ليس فيها ما ينغص حياة الناس، فيها نعم، فيها السهول، فيها الوهاد، فيها الجبال، فيها الأرض على اختلاف ما تكون فيه من أجزاء وما تكون فيه أيضا من مكونات، كل ذلك نعمة لك أيها الإنسان لتؤدي العبادة. تذكر لو مالت الأرض حركت واضطربت، كيف يؤدي الإنسان عباداته، وكيف يقوم بإيمانه بالله عز وجل، وكيف يقوم بواجباته. قال الشيخ السعدي رحمه الله: والأرض وضعها الله عز وجل على ما كانت عليه من الكثافة والاستقرار واختلاف أوصافها. تفضل يا حبيب، ما معنى قوله عز وجل والأرض وضعها للأنام؟ تفضل، يظهر أنه مستغرق، ما نلومه. الله، طيب، إذن هو معذور، يمكن حصل عليه يعني اتصال ضروري، لأنه ما ينبغي أن تشغلنا هذه الهواتف عن مجالس الذكر ومجالس العلم. واختلاف أوصافها وأحوالها للأنام أي للخلق بنو آدم، للخلق بني آدم، لكي يستقروا عليها، لكي يستقروا على هذه الأرض وتكون لهم مهادا وفراشا يبنون عليها
ويحرثون ويغرسون ويزرعون ويحفرون، كيف تبنى البيوت وكيف يستقر الأزواج إلا على هذا المهاد وهذا الفراش، ويسلكون سبيلها فجاجا وينتفعون بمعادنها وجميع ما فيها مما تدعو إليه حاجتهم بل ضرورتهم. انتهى كلام الشيخ السعدي رحمه الله. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا أي مذللة فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال في النازعات: والأرض بعد ذلك دحاها أي كما قال بعدها أخرج منها ماءها ومرعاها أي مهدها وفرشها وجعلها مستقرة للكائنات، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وهذا يدل على أن معنى الأنام قد يشمل الإنسان وقد يشمل الحيوان والأنعام. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز إلى آخر الآيات، قوله تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يشكرون. هذه الآية وهي قوله تعالى والأرض وضعها للأنام استدل بها الأصوليون على مسألة أصولية وقاعدة شرعية. فما هي؟ يا طلاب العلم، هذه الآية وهي قوله تعالى والأرض وضعها للأنام استدل بها الأصوليون على قاعدة الاستصحاب، وهي العدم الأصلي، أو أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذه قاعدة شرعية. ما وجه الاستشهاد بهذه الآية على أن الأصل في الأشياء الإباحة؟ أن هذه الآية جاءت في سياق الامتنان، وما امتن الله به علينا لا يحرمه علينا، فدل على أن الأشياء كلها التي على الأرض مباحة يستفيد منها الناس، هذا تيسير عليهم وتسخير من الله النعم لهم، وهي من آلائه سبحانه، كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. أيضا هذه من آيات أن الأصل وأدلة أن الأصل في الأشياء الإباحة، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. كل ذلك يدل على أن القاعدة الأصولية الشرعية أن الأصل في الأشياء الإباحة. وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال، فذهب الجمهور إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة، وذهب القول الثاني وذهب بعض العلماء إلى أن الأصل في الأشياء التحريم. والدليل أن ما في الأرض هو ملك لله فلا يجوز التصرف فيه، الأصل فيه الحظر والمنع والتحريم إلا ما أذن الشارع به. القول الثالث التوقف في المسألة. القول الرابع التفصيل بين الأحوال والأعيان، فالأصل مثلا في الفروج والأبضاع التحريم، وكذلك الأموال، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، وأما غيرها فالأصل فيه الحل. والقول الخامس التفصيل في النظر إلى ما يخرج من الأرض، فما يخرج من الأرض ثلاثة أقسام: إما مباح قد تحقق نفعه فهذا الأصل فيه الإباحة، كسائر الثمرات وسائر ما يخرج من الأرض من النباتات فهذا الأصل فيه الإباحة، ويخرج من الأرض أيضا ويوجد على الأرض أمور محرمة الأصل فيها التحريم، مثل النباتات السامة المخدرات مثلا النباتية والخشخاش وغيرها مما ينبت من الأرض وهو مخدر أو مفتر، فالأصل فيه التحريم. الثالث التفصيل فيما على الأرض، ما كان أقرب أو ما يستوي فيه الأمران، فما كان أقرب إلى النفع وكثر نفعه فالعبرة بالكثرة التي تدل على المصلحة، وإذا كان الأمر غير ذلك أعني مضرة أو أقرب إلى المفسدة فهو على التحريم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان فيه مفسدة أو أقرب إلى المفسدة فإنه يكون ممنوعا. قال صاحب المراقي وألغي إن يك الفساد أبعدا، يعني إذا كان أبعد عن المصلحة فالأصل فيه المنع. أو رجح الإصلاح كالأسارى تفدى بما ينفع للنصارى، يعني إذا كان الأصلح كما في الفداء فهو أصلح للمسلمين، فدى أسارى المسلمين مقابل مال يدفع لغير المسلمين، فالأصل أن النفع أكثر لأن فيه تحريرا لأسارى المسلمين، فيرجح اتباع المصلحة. وانظر تدلي دولي العنب في كل مشرق وكل مغرب، العنب الأصل فيه الحل، لكن ما يجي واحد يقول لا يوم كان الناس بيعملون منه خمر فنمنعه، لا، الأصل أن العنب من الطيبات، فما دام يؤكل من الطيبات فالحمد لله، وما كان فيه من عصير مباح فإنه من الطيبات، وإذا استحال وتخمر وخالط العقل وأسكره فهنا يأتي الحال تبعا للمآل الذي آل إليه هذا الأمر المباح وهو أمر محرم. ولهذا فإن النظر في أمور المصالح والمفاسد، والأصل أن الأشياء فيها المباح وهي مباحة ما لم يتحقق التحريم أو الضرر فتكون على المنع والحظر. قال الناظم والحكم ما به يجيء الشرع وأصل كل ما يضر المنع، أصل كل ما فيه ضرر أو مفسدة أنه يمنع، وأن ما فيه نفعا أو فيه جوازا أو فيه خيرا للناس وسخر لهم وأنعم به عليهم فالأصل فيه حفظكم الله ورعاكم ونظر وجوهكم، الأصل فيه الإباحة. ولهذا إذا أردت أن ترد على كثير من الناس الذين اليوم يحرمون أشياء أحلها الله، يعني عندهم ثقافة التحريم سائدة، كلش محرم كلش محرم لا يجوز، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، تقول له يا أخي القاعدة الشرعية تقول أن الأصل في الأشياء الإباحة، والله عز وجل يقول والأرض وضعها للأنام، أي أنعم لكم وأنعم عليكم بهذه الأرض وما فيها وما يخرج فيها من النبات وما يخرج فيها من الحبوب والزروع والثمار وما فيها من منافع، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وبهذا تتحرر الأقوال في هذه المسألة، وأن الراجح أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يكن ثم مفسدة أو ضرر أو أمرا يدل على فساد فإنه ممنوع، لعموم آيات منع الضرر وأيضا ترك المفاسد. لعلنا بهذا سلطنا الضوء على هذه المسألة الأصولية المهمة التي يغفل عنها كثير من الناس. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هذا معنى قوله سبحانه والأرض وضعها للأنام. وفيه آية من آيات الله عز وجل، وأيضا نعمة من نعم الله عز وجل نصدق بها وتدلنا على الإيمان به سبحانه وعبوديته وتوحيده وصرف ألوان وأنواع العبادة له سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه في الاستمرار في هذه النعم: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة. في هنا للظرفية، أن الأرض ظرف لوجود الخيرات والفواكه والنخيل والحبوب والثمار والريحان وسائر أنواع الرزق كما سيأتينا. فيها فاكهة، أي في الأرض فاكهة. والفاكهة هنا جنس، ليست فاكهة واحدة، يعني جنس الفواكه باختلاف أنواعها. ففيها نعمة من نعم الله عز وجل. وفي الجنة يقول لهم فيها فاكهة، يعني فواكه، جنس الفواكه. وهذا يدل على أن القاعدة اللغوية أنه يراد يطلق المفرد ويراد به الجمع. فيها فاكهة، والفاكهة إما الفواكه المعروفة أو جميع أشجار الفواكه التي تثمر الثمرات التي يتفكه بها العباد، من العنب، من التين، الرمان، التفاح، البرتقال، الحمضيات، سائر أنواع الفواكه. هذه من نعم الله عز وجل، وقد أثبت الطب الحديث أن هذه مفيدة وصحية لجسم الإنسان. فالإنسان الذي يعنى بالفواكه والخضروات وما يخرج من الأرض، جسده يسلم من السموم ويكون جسدا صحيا أكثر مما يستعمل في غيرها من اللحوم مثلا أو غيرها من الأشياء التي قد تؤثر على صحة الإنسان. ولهذا جاء السياق بها في سياق الامتنان على البشر وعلى الخلق وعلى الإنسان. فيها فاكهة. والنخل، النخل تخصيصه بالذكر هنا دليل على مكانة النخل. والنخل أيضا جنس النخيل، والنخيل أصناف وأنواع وألوان يعرفه المزارعون، السكري والبرحي والخلاص وغيرها، أمور كثيرة، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. وفي النخلة آيات عظيمة في ثمرها، في طلعها، في قنوانها، في أليافها، في جزئياتها كلها، في سعفها، فيها منافع عظيمة. ولهذا امتن الله بها على العباد في هذه الآية وفي سورة قاف في قوله سبحانه: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا في الماء كذلك الخروج. إذن النخل جنس النخيل بأنواعه وأصنافه، وصفها بأنها ذات، أي صاحبة الأكمام. الأكمام هذه القنوان الذي يعرف النخيل بالذات المزارعون والمهتمون بالنخيل. سبحان الله، آية من آيات الله، يخرج في وقت الطلع هذا القنو بين سعفها، يخرج منها كأنه أيضا في أكمام، هو في أكمام. والنخل ذات الأكمام، الثمر اللي هو التمر يخرج أولا بسر ثم يكون رطب، يعني أول شيء بسر وبلح ثم يكون رطب ثم يكون تمر، فيمر بأطوار. وقبل ذلك ذات الأكمام، تخرج الأكمام في الشجرة في أجزائها سبحان الله كالسيف في غمده، ثم بعد ذلك تنشق هذه الأكمام وتخرج منها القنوان، ثم يأتي التأبير وهو التلقيح من ذكر النخلة الفحل إلى النخلة الأنثى فتخرج هذه الأصناف والأنواع من الثمرات. تأمل الناس في رمضان كيف يفطرون على أنواع التمور لتتذكر هذه النعمة العظيمة في قوله والنخل ذات الأكمام، القنوان ذات المطالع التي تخرج منها وتنشق تلك الثمار وتلك الأنواع من التمور المباركة. ذات الأكمام أي ذات الأوعية، ذات الأوعية التي ينفلق عنها القنوان التي تخرج شيئا فشيئا حتى تتم فتكون قوتا يؤكل ويدخر ويتزود منه المقيم والمسافر، وفاكهة لذيذة من أحسن الفواكه. وقد كتب كسرى أو قيصر إلى عمر رضي الله عنه: ما هذه الشجرة التي ذكرت في كتابكم لها ثمر عظيم ولها ولها؟ ذكر أوصافها، قال: هذه النخلة. وروى عنها رضي الله عنها قال: هذه هي الشجرة. وقد تكون هي شجرة النخيل أو شجرة الفواكه أو غيرها من الأشجار. ثم قال: وهي شوف الدعوة، وهي الشجرة التي أظل الله فيها على مريم عليها السلام لعله يسلم. فكانت أبلغ دعوة من عمر رضي الله عنه برسالة عظيمة ربط فيها نعمة الله عز وجل بالدعوة إلى الإيمان وإلى التوحيد وإلى العبادة وإلى الإيمان بالقرآن. هذا معنى قوله: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. ثم قال: والحب. الواو أيضا عاطفة، كل ذلك في سياق الآلاء والنعم التي تخرج من الأرض. والحب ذو العصف والريحان. الحب سائر الحبوب، جنس الحب جنس الحبوب. والحب يعني حب القمح، الذرة، الشعير، البر، كل هذا من الحب. ثم قال سبحانه: ذو العصف. ذو العصف، الحب ذو. أصبح الآن يريد أن يصف الحب وأن له صفتان، وأن له صفتين: صفة العصف وصفة الريحان. والحب ذو العصف والريحان. العصف ورق الزرع، ومنه قوله تعالى: فجعلهم كعصف مأكول. ورق الزرع يسمى عصفا. وقال بعض أهل العلم أن العصف هنا هو التبن، التبن يعني الورق إذا يبس أصبح عصفا. ومنه قوله تعالى: فجعلهم كعصف مأكول، أي كتبن تذروه الرياح أو تأكله الحيوانات أو غيرها. هذا دليل على أنه لا قيمة له إذا تحول عصفا بالنسبة للإنسان، لكن له قيمة عند الحيوان. فيكون مثلا العصف هو الورق الأخضر، ويحتمل أن المراد به الورق اليابس، أو يكون الحب هو الورق الأخضر وما يخرج من الحب، والعصف هو التبن ما يؤول إليه ذلك الورق. وقيل إن الورق الأخضر هو الحب، والورق اليابس هو العصف. وقيل ورق الزرع أول ما ينبت الزرع أو ينبت الزرع بقلا، والريحان ما سوى ذلك. قال الشيخ السعدي رحمه الله: والحب ذو العصف أي ذو الساق الذي يداس فينتفع به الأنعام وغيرها، ويدخل في ذلك حب البر والشعير والذرة والأرز وغيرها. إذن هذا معنى الحب ذو العصف. قال زيد ابن عمرو ابن عمرو ابن نفيل في أن المراد بالحب أيضا ما يكون في السنبلة. قال وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا ويخرج منه حبه في رؤوسه ففي ذلك آيات لمن كان واعيا، الذي يتأمل الحب منذ وجوده وتدرج ونشوئه في السنبلة ثم بعد ذلك السنابل الكثيرة ثم بعد ذلك ينضج فيكون طعام فيه الحب طعام للإنسان ثم ييبس ليكون طعاما للبهائم والأنعام، يتذكر نعمة الله عز وجل بالحب ذو العصف أي ذو الورق الأخضر وذو الورق أيضا اليابس والتبن. ومنه قوله سبحانه فجعلهم كعصف مأكول. نعم، القراءات في هذه الآية والحب عطف على ماذا؟ عطف على فيها فاكهة والنخل ثم قال والحب، وبهذا قرأ الجمهور بضم الباء عطفا على فيها فاكهة والنخل، وقرأ ابن عامر والحب بالفتح والنصب عطفا على ماذا؟ عطفا على قوله والأرض وقبلها والسماء وقبلها خلق الإنسان ثم قال وخلق الحب، وهذه قراءة أيضا لها وجه، لكن قرأ الجمهور بالضم بالرفع، والحب على أنه معطوف على فيها فاكهة والنخل ثم قال والحب ذو العصف والريحان. إذا قرأ يعني على قراءة ابن عامر يكون والحب ذا العصف والريحان، هذه القراءة الثانية. القراءة الثالثة في الريحان، الريحان قرئ والحب ذو العصف والريحان، الريحان عطف على والحب. وقرأ حمزة والكسائي وأهل الكوفة والريحاني عطفا على ذو العصف والريحاني، فيكون ذو العصف والريحاني المراد بالعصف والريحان ورق الشجر، العصف إذا كان أخضر والريحان إذا كان يابس، وقيل العكس، وقيل إن الريحان هو سائر الرزق، الرزق كله يسمى ريحان. وهل تعرف العرب ذلك؟ نقول نعم. قال الشاعر النجم ابن تولب العكلي فروح الإله وريحانه ورحمته وسماء درر غمام ينزل رزق العباد فأحيا البلاد وطهب الشجر. قوله فروح الإله وريحانه أي نعمه وأرزاقه، فهذا يدل على أن المراد بالريحان مطلق الرزق. والقول الرابع في الريحان أنه الريحان المعروف ذو المادة النبت ذو الرائحة الذكية. قال ابن عباس هو ريحانكم هذا، وهذا دليل على أيضا مكانة الريحان الذي اختصه الله عز وجل بهذه الرائحة الذكية. إذن عرفنا أقوال أهل العلم والقراءات في قوله والحب ذو العصف والريحان، ويحتمل أن المراد بالريحان جميع الأرزاق التي يأكلها الآدميون، وهو قول الإمام الطبري رحمه الله، فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص، ويكون الله عز وجل في هذا قد امتن على عباده بالقوت والرزق عموما وخصوصا، الرزق عام والحب والورق الأخضر والتبن للأنعام مثلا والريحان من باب الخصوص. وقيل الريحان ورق الشجر إذا أدجن وانعقد فيه الحب فيكون مقابل العصف، والعلم عند الله تعالى. والريحان كما قلنا أيضا هو المادة المعروفة، أو هو سائر الرزق، أو النبت طيب الرائحة، أو ما يمتن الله به على عباده في مقابل الحب ذا العصف. ونكون بهذا قد ألقينا الضوء على والأرض وضعها للأنهام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان على قراءة الجمهور، والريحان على قراءة الكسائي وحمزة. ثم قال بعد ذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان. ناسب أن يأتي بهذه الآية في خطاب الجن والإنس، فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد هذه النعم، ونحن نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه حكاية عن الجن: ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب. فله الحمد على هذه النعم، نعمة الأرض، نعمة بسطها، نعمة مهادها، نعمة ما فيها من الحبوب والزروع والثمار، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب. فله الحمد على هذه النعم عامة، وعلى هذه النعم خاصة، لما ذكر جملة من النعم التي تشاهد بالأبصار والبصائر، وكان الخطاب للثقلين الإنس والجن، قررهم تعالى بنعمه فقال فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذا كانت هذه نعمة الله، فلماذا لا يوحد الله، ولماذا لا تصرف له العبادة، ولماذا يتوجه الناس إلى غيره؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأولى من يعبد، بل لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. فتقرير هذه النعم دلالة على وحدانية الله، وأنه يجب إفراده بالعبادة ولا يجوز التوجه إلى غيره، وأن يكون المرء دائم الشكر والثناء لله عز وجل على نعمه. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، وقال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، تملأ ميزانك أيها العبد بالحسنات. فأكثر من الحمد والشكر والثناء لله عز وجل، الذي ليس بالعباد نعمة إلا منه سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله فبأي آلاء ربكما تكذبان. أي لا نكذب بنعم الله الدينية والدنيوية والنعم والصحة والأجساد والأمن والاطمئنان وغير ذلك من نعم الله. فلله الحمد والشكر أن أنعم علينا بهذه النعم، ونسأله تعالى أن يزعنا شكر نعمه، وأن تصرف هذه النعم فيما يرضيه، وأن تكون عونا على عبادته، لا تصرف في المحرمات أو تصرف فيما يسخطه ولا يرضاه، بل يمنعه ويأباه، كما يسرف بعض الناس أو يصرفون الأموال في المعاملات مثلا الربوية أو في المحرمات أو في شراء ما حرم الله عز وجل، أو في الإسراف والتبذير في النعم، أو رمي النعم بالنفايات وأماكن الزبالات تكرم نعمة الله عز وجل كما يفعل بعض الناس. فليتذكر المسلم عظم هذه النعمة العظيمة فلا يكذب. ومن التكذيب عدم الشكر، من التكذيب ألا يصرف التوجه لله والعبادة لله، وألا يحمد الله ولا يشكر على هذه النعم. ومن أنواع أيضا الشكر شكر نعم الله عز وجل التي ينعم بها على عباده، وما يصرفه سبحانه من الضراء من العباد أو نعمة. الذي يعيش المرض فإنه أيضا يعيش في نعمة، من وجه أن ذلك يكفر سيئاته ويضاعف حسناته، وأنه ابتلاء من نعمة من الله عز وجل له، كما قال سبحانه: ونبلوكم بالخير والشر فتنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. فهذا يجعلنا نشكر الله عز وجل على كل الأحوال، في النعم الظاهرة والنعم الباطنة، ونحن نغمر بها صباح مساء في البكور والعشي والآصال، ولا نستطيع إنكارها ولا جحودها. فإن قيل: كيف خاطب الاثنين؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وإنما ذكر هذه النعم للإنسان وحده. والجواب من وجهين. الوجه الأول أن المراد بالواحد الاثنين، أو أن يراد بالاثنين الواحد، أو يراد بالواحد الاثنين فأكثر، وكل ذلك من أساليب اللغة العربية. يراد يطلق الإنسان الواحد ويراد به اثنين، يطلق الاثنين ويراد به واحد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. العرب تخاطب الواحد بفعل الاثنين، وكذلك يطلق الواحد ويراد به الجمع، ويطلق الجمع ويراد به الواحد. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. ويذكر أن هذه الآية وردت وهي الناس في رجل واحد فرد، وهو نعيم بن مسعود رضي الله عنه. فهذا من أساليب العرب، وسائغ لغة ونحوا وصرفا في الاشتقاق وفي النحو وفي الصرف. النوع والوجه الثاني أن المراد به الإنسان والجان، فجرى مجرى الخطاب لهما في أول السورة: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، أو قبلها: خلق الإنسان، ثم قال ذلك علمه البيان، وسيأتي: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فالخطاب في هذه الآية وفي هذه السورة لهذين الجنسين، جنس الإنس وجنس الجن، وكلاهما مخاطب بالشرع ومخاطب بالأوامر الشرعية. والقول الثاني هو قول جمهور المفسرين رحمهم الله تعالى. نقف عند هذا في تفسير كلام الله عز وجل. أما الحديث فنتحدث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب التيمم. في باب التيمم، هذا هو الأصل، لكن اليوم بنحوله إلى ما إلى الحدث يوم الخميس القادم، وهو الاستسقاء. الاستسقاء يقول المصنف رحمه الله في الحديث 47 بعد 100 في باب الاستسقاء، حديث عبد الله ابن زياد ابن عاصم ابن عاصم، وأيضا هو حديث عبد الله ابن زيد، حديث عبد الله ابن عاصم الغانمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، فدعا ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. الاستسقاء في اللغة طلب السقيا، سواء كان من فرد أو من جماعة. والاستسقاء في الشرع، أي في اصطلاح الفقهاء، طلب السقيا من الله عز وجل بطريقة مخصوصة وبنية أيضا مخصوصة. طلب الاستسقاء من الله عز وجل على جهة مخصوصة أو بعمل مخصوص وبنية مخصوصة. أما طلب السقيا من الله فهذا واضح، إما في الصلاة وإما في الخطبة وإما في الدعاء، سواء كان الإنسان فردا أو جماعة. هذا المراد بالسقيا، بنية مخصوصة أن النية صلاة الاستسقاء، وبعمل مخصوص اللي هو صلاة ركعتين ثم الخطبة، صلاة ركعتين كما هي في صلاة العيدين، كما هي في صلاة العيدين، لأن أحكام مسائل الاستسقاء وكيفيتها في الصلاة وفي الخطبة كصلاة العيد. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: وصفتها وأحكامها كعيد، يعني كصلاة العيد. ما حكم صلاة الاستسقاء؟ سنة مؤكدة في قول جمهور العلماء. جمهور أهل العلم يرون أن صلاة الاستسقاء سنة، لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن صلاة الاستسقاء مجرد دعاء، مجرد دعاء، سواء كان فردا يدعو الإنسان أو جماعة يخرجون إلى البرية أو إلى الصحراء أو إلى المساجد فيستسقون يدعون الله عز وجل. هذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وخالفه أصحابه رحمهم الله، فذكروا أن الاستسقاء هو أيضا الصلاة وهو الخطبة وهو الدعاء. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستسقي يوم الجمعة على المنبر، يرفع يديه ويستسقي، فيرفع الناس أيديهم ويستسقون، تجذب الأرض وتمحل وتحبس السماء من القطر، فيخرج بالناس إلى المصلى فيصلي بهم ركعتين ويدعون للاستسقاء، ويصلي بالصلاة جهرا فيسقون بإذن الله. يدعو هكذا في حالته كلها، في بيته، في سوقه، اللهم أغثنا، وهو في المكتب، في البيت، في السوق، عند أهله، يدعو بالغيث، والغيث يكون بالفرد. وإذ استسقى موسى لقومه، ولهذا الاستسقى في شرع من قبلنا هو علينا وعلى الأمم من قبلنا. وإذ استسقى موسى لقومه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، يعني طلب الغيث، طلب السقيا. وإذ استسقى موسى لقومه، وقصة سقيا موسى معروفة، وقصة النملة التي رفعت أرجلها إلى السماء وقال موسى عليه السلام لقومه ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيرهم، جاءتهم السماء انفجرت وانهمرت، وهذا من فضل الله ورحمته بعباده. وتصور لو أن الأرض أغفرت ووقفت الزروع وأجدبت الأرض وحبس القطر من السماء، اليوم الناس بحاجة إلى الاستسقاء، والأرض بحاجة في زروع الناس وثمارهم وبهائمهم، يحتاجون إلى طلب السقيا من الله عز وجل. وقد اختلف أهل العلم في كيفية صلاة الاستسقاء، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الصلاة قبل الخطبة، يصلي بهم ركعتين ثم يخطب الإمام خطبة واحدة يذكر الناس بالاستغفار: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأنعام بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل ذلك ببركة الاستغفار. يا من لا يأتيه الرزق عليك بالاستغفار، يا من هو فقير يريد المال عليك بالاستغفار، يا من هو مزارع يريد الجنات والثمار والأنهار عليك بالاستغفار. وهكذا الاستغفار إذا خرج من قلب صادق وكان استغفارا عمليا وتوبة إلى الله عز وجل، فإنه سبحانه يقبل التوبة عن عباده. التوبة بشروطها المعروفة، بالإقلاع عن الذنوب، بعدم العود إليها، برد المظالم إلى أهلها، بالندم على فعل الذنوب، بأن يجزم الإنسان أن لا يعود إلى الذنوب مرة أخرى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة، إلى أن الخطبة تكون قبل الصلاة، وهذان وجهان مشهوران وقد ورد بهما أحاديث في الصحيحين وفي مسند أحمد رحمه الله وفي السنن، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن الصلاة قبل الخطبة، ولهذا لا غرض أو لا حرج في من فعل ذلك، في من فعل يعني الخطبة قبل الصلاة أو الصلاة قبل الخطبة. وعند الحنابلة رحمهم الله ثلاث روايات، أنها قبل الصلاة وأنها بعد الصلاة وأن الأمرين جائزان. وكذا ذهب الشافعية إلى جواز ذلك قبل الصلاة، وذهب المالكية إلى جواز الأمرين، وكذلك قلنا أن مذهب أبي حنيفة هو في الدعاء، ويرى بعض أصحابه الصلاة على خلاف بين هل يكون قبل الصلاة أو بعدها، والأمر فيه سعة. وكذلك صفة الصلاة كالعيد، يكبر 7 تكبيرات في الأول ثم في الثانية 6 تكبيرات مع تكبيرة الانتقال، وبغيرها 5 تكبيرات، ويتابع الإمام. وهذه التكبيرات سنة، من لم يفعلها فلا شيء فيه، وقد ورد 7 وقد ورد 9 وقد ورد أقل وقد ورد أكثر، وهذا كله من يسر هذا الدين ولله الحمد والمنة. المهم أن نتوجه إلى الله، ولهذا أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ووفقه بإحياء هذه السنة وبإقامة صلاة الاستسقاء، وستقام صلاة الاستسقاء في الحرم الشريف بعد شروق الشمس بثلث ساعة، أي قرابة الساعة 7 إلا 12 دقيقة، 7 إلا 10 تقريبا. ويجب على العباد أن يتوجهوا إلى الله عز وجل ويكثروا من الاستغفار والتوبة، فالذنوب كثيرة والمعاصي غفيرة، ونحن دائما نخطئ في حق الله ونقصر ولا نقدر الله قدره، وكذلك نخطئ في حقوق العباد، الله في رد المظالم إلى أهلها والإكثار من الصدقة والدعاء، وألا نيأس من الإجابة، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. فالله عز وجل ينزل الغيث ويستجيب لدعاء المؤمنين، والغيث غيثان، غيث معنوي، غيث القلوب، ذكر بالقرآن، بالتوحيد، بالإيمان، بالسنة، بالعبادة، بسلامة الصدور من الغل والحقد والبغضاء والشحناء، واستسقاء حسي بالدعاء بطلب الغيث. وهذا متوقف على هذا، لا يمكن أن يأتي الغيث الحسي إلا بعد الغيث المعنوي. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فعلينا أن نقبل على الله عز وجل، وأن نكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله، وأن نخرج من المظالم، وأن نرد المظالم إلى أهلها. يا من تغتاب، يا من تسعى بالنميمة، يا من تقع في أعراض المسلمين سواء في لسانك أو عبر التويتر، شبكات المعلومات، وهذه التغريدات والنعيق الذي يقع فيه بعض الناس في الأكاذيب والافتراء والشائعات المغرضة ضد مثلا علماء وضد أئمة وضد ولاة أمرنا في هذه البلاد وضد المسلمين جميعا، عليهم أن يتقوا الله ويردوا المظالم بالاستغفار والتوبة، وأن يتحللوا من اغتابوهم أو وقعوا في أعراضهم. تدرون من المفلس؟ قال الصحابة رضي الله عنهم: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات، ولكن يأتي بصلاة وصيام وحج، ولكن يأتي وقد شتم هذا ولعن هذا وطعن في هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فني من حسناتهم قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، والعياذ بالله. كيف يجعل الإنسان من نفسه آكلاً لسيئات الناس وحاملاً لها، والناس تأكل من حسناته في وقوعه في أعراضهم؟ وكذلك من يكذبون ويشيعون الشائعات المغرضة، ومن يفسد بين الأزواج والأسر، ومن يقعون في أي مظلمة أو يأخذون حقوق الناس المالية والأدبية بالسرقة، بالغش، بالغصب، كل أولئك عليهم أن يخرجوا من المظالم لأن الناس بحاجة إلى أن تكون صدورهم سليمة، وإلى أن يستسقوا وهم نظيف الصدور وسليم القلوب للمسلمين. فمتى ما أغيثت القلوب بالتوبة والاستغفار أغيثت البلاد والعباد بالأمطار والخيرات والبركات. اللهم أغثنا. صفة الدعاء، صفة الدعاء أن تدعو بما فتح الله عليك، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقوله اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، قالها ثلاثا: اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا مريعا سحا غدقا طبقا مجللا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، تسقي به العباد وتحيي به البلاد وتجعله بلاغا للحاضر والبعد. وإن زاد من الأدعية التي فيها الغيث وغيث القلوب وسلامتها فلا بأس، وإن قال اللهم أخرج في أرضنا زينتها وحلتها وما إلى ذلك، اللهم أدر لنا الضرع وأنبت لنا الزرع وأنزل علينا بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض، فكل ذلك سائغ وكله ولله الحمد والمنة مقبول ومأثور. فعلينا الإقبال على الله عز وجل والتوبة بشروطها والدعاء، لا نيأس أبداً. وبعض الناس يقول ما حاجة لصلاة الاستسقاء، هذه الصنابير موجودة والدشوش موجودة اللي نتروش عليها طبعاً ونغتسل ولا حاجة. ما علم اليوم أن العالم يعاني من شح المياه، وأن المشكلة القادمة على العالم وعلى البسيطة هو شح المياه، وأن الناس والخليقة قد تعاني من الإرهاب المائي بمعنى إفساده والإسراف فيه وعدم الاستفادة منه، وقد يكون شح الماء. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين؟ والله لو اجتمع الخلائق كلهم جنهم وإنسهم وأراد الله حبس الغيث والقطر وأراد الله غير يعني كل شيء سبحانه في هذا الكون، لا سيما في جفاف المياه وغور الآبار ونشوف البحار مثلا حتى لا يكون فيها شيء من التحلية، لكانت قدرة الله عز وجل نافذة، فلا نغتر بما يفعله الإنسان ويصنعه. ويا أيها المغتر بوجود الصنابير أيضا عليك بترشيد الماء، لا تسرف ولو كنت على نهر جار، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ما أحوج المسلمين اليوم إلى أن يعوا مكانة الماء وأهميته. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فالشكر لله والحمد له والثناء سبحانه أنعم علينا بنعمة المياه. وما يوجد من شح في المياه اليوم، حاجة الأرض إلى النبات وإلى الغيث وإلى الزروع والثمار، وكذا البهائم. الذي يعرف أن في النعمة، في ناس في البوادي وفي البرية يعيشون على نعمة الغيث ونعمة المطر ونعمة الاستسقاء ونعمة هذا الماء ونعمة الآبار، فإذا جفت الآبار وكذلك الأنهار والبحار فلا يمكن أن يكون ذلك إلا بإحياء هذه السنة بإقامة صلاة الاستسقاء كما هو لله الحمد والمنة دأب هذه البلاد المباركة في الحرمين الشريفين وفي مساجدها تقام هذه السنة. فعلى المسلمين أن يقبلوا على الله عز وجل وأن يكثروا من الاستغفار والتوبة وأن يخرجوا من المظالم وأن يدعوا بهذه الأدعية العظيمة. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد أن استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم على حالات، ومنها الدعاء العام في أوقاته كلها، ومنها أيضا الدعاء في الصلاة، ومنها الدعاء في الخطبة في نهاية الدعاء يوم الجمعة، ومنها أيضا صلاة الاستسقاء والدعاء في خطبة الاستسقاء المعروفة التي هي خطبة خاصة بالاستسقاء. والسنة أن تقام في الصحراء، لكن المساجد إذا كان ثم حاجة إليها فلا بأس، وكذلك في الحرمين الشريفين، لكن فعلها في الصحراء هو الأفضل، لأنه خروج أن الإنسان يقضي والافتقار إلى الله عز وجل في هذه الأرض وهذه الصحراء، فيسأله سبحانه الغيث. وعلى المسلم أن يخرج متذللا متضرعا، لا يتزين وحتى لا يتطيب، وإنما يأتي يقبل على الله بالخشوع والخضوع، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء متذللا متخشعا، لأنه انكسار وذل لله عز وجل والقلب معلق به، ويشتكي ويئن من هذه الذنوب التي أثقلتنا ومنعت منا القطر، ونتطلع إلى رحمة الله عز وجل، والمطر رحمة، والمطر رحمة من الله تبارك وتعالى للإنسان، للأرض، للبهائم، للبلاد، للعباد. وأنتم تدركون فرح الناس واغتباطهم، لا سيما البوادي وأهل المزارع، إذا نزلت الأمطار وإذا جاء الربيع وجاءت الأزهار، أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم، فالناس تفرح وتستبشر إذا نزل المطر، لأنه نعمة ومنة من الله تبارك وتعالى، لكن لا يفرحون فرح بطر، وإنما يفرحون فرح شكر ونعمة لله عز وجل وثناء عليه بما هو أهله. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغيث القلوب بالإيمان، بالقرآن، بالطاعة، بالعبادة، وأن يغفر الذنوب، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يغيثنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى جهدنا ولا دعائنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.